مشددا على أنه يتعين على أمريكا مغادرة المنطقة وستفعل ذلك. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقية أن العدوان الجوي الصهيوني على موانئ اليمن مؤشر على الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان، وأشارت إلى أن الدعم الأمريكي والبريطاني ودعم بعض الحكومات الغربية يجعل هذه الدول شريكا في قتل نساء وأطفال فلسطينيين والشعب اليمني المظلوم، فيما اعتبر صمت مجلس الأمن الدولي إزاء هذه الجرائم علامة على زوال الاقتدار الحقوقي لهذه المنظمة. أكد البيان الختامي للقمة العربية 34 في بغداد أن هدفها توحيد الجهود وتحقيق مصالح شعوب المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بوقف آلة الحرب الإسرائيلية. وشدد البيان على رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين داعيا إلى توفير ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات إلى القطاع. كما أدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مجددا التأكيد على أهمية وحدة أراضيها، فيما دعا إلى إيجاد حل سياسي شامل لنهي الصراع في السودان. وأعلن العراق إطلاق مبادرة صندوق التضامن العربي لأعمار غزة ولبنان. استشهد 22 مواطنا وأصيب آخرون بقصف الاحتلال دير البلح وحيث الزعتر في وسط وشمال القطاع، كما استشهد عدد من المواطنين بقصف طيران الاحتلال المسير منازل في حي تل الزعتر والشجاعية ومنطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كشفت شبكة NBC نيوز الأمريكية عن خطة سرية تعمل عليها إدارة ترامب لتهجير نحو مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم. الشبكة أعلنت أن الخطة لا تزال قيد الدراسة وقد ناقشتها واشنطن مع أطراف ليبية لم يكشف عن هويتها مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال، وذلك مؤكدة أن الخطة تشمل تسهيلات لوجستية عبر معبر كرم أبو سالم ومطار رامون في النقب تمهيدا لنقل السكان إلى وجهاتهم الجديدة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة اقتحامات واعتقالات في العديد من بلدات الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين بعد اقتحام مدينة دورة جنوب الخليل وأربعة آخرين من بروقين في ظل حصار مشدد لليوم الثالث على التوالي. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين في نابلس، وبحماية من جيش الاحتلال أشعل مستوطنون النيران في محاصيل القمح بمحيط بلدة ترمصعية شمال شرقي رام الله. وفي أريحة شرق الضفة هجم مستوطنون تجمع العوجة البدوي واستحالة من الذعر في صفوف السكان. تشكل الحواجز العسكرية في جنين عقوبة جماعية تثقل كاهل السكان، فهذه الحواجز تقطع أوصال الضفة الغربية حيث يحصي الفلسطينيون أكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية. ولا تكتفي هذه الحواجز بتقييد حركة المواطنين، بل تتحول إلى فخاخ للاعتقال التعسفي حيث يجبر الاحتلال الفلسطينيين على انتظار مهين لساعات طويلة بينما تخضع المركبات لتفتيش استفزازي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
وإحنا برضو تحديدا هنا بمحافظة جنين في عندنا مشكلة أساسية، يعني أي مخصوم أي حاجز نيجي عليه بيعرفون الهوية لجنين إننا نحجز ونتبهدل بزيادة.
هذه عقوبات تضاف لأهالي جنين على الحواجز التي تقطع أوصال الضفة الغربية. أكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية لا تقيد حركة الفلسطينيين فقط، إنما تحولت لمصائد للاعتقال واحتجاز المواطنين لساعات طويلة وتفتيش المركبات والتنكيل بالفلسطينيين.
إحنا بنعاني بشكل عام من مشاكل مش طبيعية من أيام ما زادوا الحواجز والبوابات على بشكل عام عندنا بالضفة، بالمستوطنين على الشوارع، بالمسافات اللي بنقطعها. يعني كنا على مستوى جنين رام الله نطلع المشوار ياخذ معنا من ساعة لساعة ونص بالكثير نكون واصلين، صار اليوم ياخذ معنا من ساعتين لثلاث واحيانا 4 ساعات المشوار. ويعني الواحد فينا بوصل رام الله ما بيجي دور يحمل من رام الله بسبب المسافات اللي بنقطعها.
حرب صامتة يمارسها الاحتلال في الضفة الغربية توازياً مع حرب الإبادة المعلنة في قطاع غزة، يستهدف من خلالها أكبر شريحة من الفلسطينيين الذين يعتمدون على مدن أخرى في التعليم والعلاج والتسوق والتجارة.
صعوبة نقل المرضى من مستشفى لمستشفى، عدد الكبير اللي صار من ناحية المخاصيم، طبعا هذا وقت انت بتخسره مش لصالح المريض، هاي اول شغله. ثاني شغله احنا الازمات اللي بنشوفها على المخاصيم ومن ناحيه تفتيش سيارات، طبعا انت كاسعاف حتى راح تتفتش وراح تفحص على هويات المرض المريض وهويات المرافقين، هويه المسعف، هويه الهويه الطاقم كله.
لم يبدأ تقييد حركة الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر، إنما هي سياسات عقابية تدريجية بدأت بتنفيذها سلطات الاحتلال منذ عام 67. بعد الانتفاضة الثانية تحولت الضفة الغربية إلى كانتونات متفرقة، ولكن بعد 7 أكتوبر باتت هذه الحواجز شكلاً من أشكال العقاب الجماعي على الفلسطينيين. تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وعزل مدن الضفة الغربية مخطط ولد مع احتلال هذه الأرض، ولكنه بات يتجذر على أرض الواقع بعد 7 أكتوبر.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامي يؤكد أن بعض التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي لا تستحق حتى الرد عليها. قمة بغداد تؤكد توحيد الجهود لمواجهة التحديات، والعراق يطلق صندوق التضامن العربي لأعمار غزة ولبنان. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة في قطاع غزة، ومخطط أمريكي لنقل 1 مليون فلسطيني إلى ليبيا. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية. أيها الأحبة، 30 من أردي بهشت، أي الشهر 2 من العام الهجري الشمسي والذي يوافق 20 من مايو أيار، هو يوم يسمى في تقويم جمهورية إيران الإسلامية باليوم الوطني للسكان، بعدما تم تسجيله بناء على اقتراح منظمة الأحوال المدنية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وتزامنا مع إعلان السياسات السكانية العامة من قبل قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله حول دور الثقافة الإيرانية في التطورات السكانية. نود أن نخصص حلقة اليوم، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. مستمعينا الكرام، تشمل السياسات العامة للسكان قضايا مثل تعزيز النمو للسكان من خلال زيادة معدل الخصوبة، إزالة العقبات أمام الزواج، تسهيل وتعزيز تكوين الأسرة وتربية الأطفال، الحد من ارتفاع سن الزواج، تخصيص خدمات مناسبة للأمهات خاصة في فترة الحمل والرضاعة، تأمين الولادات، علاج العقم للرجال والنساء، تقوية ركائز الأسرة واستقرارها من خلال إصلاح واستكمال التثقيف العام حول أصالة الأسرة ومركزيتها، التأكيد على تدريب الأمهات على المهارات الحياتية وما إلى ذلك. هذه المناسبة دعتنا إلى إلقاء نظرة إلى الحالة السكانية في إيران وكيف أنها تتأثر بالثقافة السائدة المتأثرة بالأمثال الشعبية الجارية فيما بين المواطنين. لا شك أن أفراد المجتمع يتأثرون مباشرة بما يجول في أذهانهم من فكر وعقيدة وثقافة، فكلما كان مستوى إدراكهم ومعرفتهم أفضل وأقرب للواقع فتتأثر حياتهم تبعاً لتلك المعرفة والوعي. إن التطور السكاني أو العكس انخفاض المستوى السكاني أمر متجذر في الثقافة الإيرانية، ولعل أهم شيء يكشف عن الجذور الثقافية لهذا الأمر هو الأمثال السائدة فيما بين الناس. أيها الأحبة، نسعى في لقاء اليوم من برنامج ألوان ثقافية إلى الحديث عن العلاقة بين موضوع النفوس أو الحالة الديموغرافية والأمثال الإيرانية التي تتجذر في الثقافة المحلية وتلعب دور الدافع والمحرك الأساس في ممارسة نمط الحياة. وكما يرى الباحثون، فإن أي تغيير أو تطور أو تنظيم مطلوب لإصلاح الحالة السكانية أمر غير ممكن إلا إذا أخذت تلك المعتقدات والأمثال بنظر الاعتبار. وهنا لابد من التنويه أننا في هذا اللقاء لا نرمي إلى تأييد تلك الأمثال أو رفضها بقدر ما نسعى إلى تأكيد هذه الحقيقة أن العادات والتقاليد المجتمعية لا سيما فيما يخص الحالة السكانية أمر مرتبط بما يحمله الشعب من ثقافة وإدراك. أسهمت الأمثال الشعبية عن الكشف عنها. أيها الأحبة، يحتل موضوع الزواج في الدراسات السكانية مكانة مهمة باعتباره السبب المباشر لتطور الحالة السكانية من خلال عنصر الخصوبة الذي يتحقق عملياً من خلال الزواج المشروع. بطبيعة الحال تأثر موضوع الزواج والعادات والتقاليد المتبعة فيه بثقافات الأقوام والشعوب المختلفة، إذ يقوم به كل حسب عاداته وتقاليده وقيمه الاجتماعية. لهذا الموضوع إشارات عديدة في الأمثال الإيرانية، فعلى سبيل المثال تتضمن الأمثال الإيرانية المفاهيم والمضامين التالية حول موضوع الزواج، منها أن السكينة لا تتحقق للإنسان إلا إذا تزوج، أو أنه لا بد لجميع الكائنات من زوج، أو اقترض وتزوج يقضى دينك وزوجك بجانبك، إلى غير ذلك من الأمثال التي تؤكد كلها ضرورة الزواج والإنجاب وتكوين الأسرة في الثقافة الإيرانية. الطلاق هو موضوع آخر يحظى بأهمية كبيرة أيضاً في الدراسات السكانية لارتباطه المباشر بالخصائص المطلوبة بالخصوبة والإنجاب، فهو عكس الزواج إذ يؤدي إلى هدم الأسباب المطلوبة للإنجاب وتحقق الخصوبة في المجتمع. فكلما ارتفعت نسبة الطلاق انخفضت نسبة الإنجاب، والعكس صحيح. إن الثقافة السائدة ونظرة الأفراد في المجتمع الإيراني إلى موضوع الطلاق متأثر بالثقافة الإسلامية التي تعتبر الطلاق أبغض الحلال وأنه ظاهرة منفورة وتعارض العادات والتقاليد. فقد أشارت الأمثال الإيرانية إلى مضامين، منها إن الزوجة دخلت العش الزوجي بملابس بيضاء في إشارة إلى ملابس العروس، وعليها أن تخرج منها بملابس بيضاء أيضا في إشارة إلى الكفن، بمعنى أنها يجب أن لا تترك حياتها الزوجية إلا بعد الموت، وهذا يعني أن عليها الصبر والتحمل مشكلات الحياة، لا أن تلجأ لخيار الطلاق لأتفه الأسباب. طيب أيها الأحبة، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج.
أرقام ودلالات.
بناءً على الإحصائيات المتاحة، فإن معدل الخصوبة في عام 1992 وصل إلى 4 أولاد، وفي عام 1996 وصل إلى 1.8، وانخفض في عام 2001 إلى 1.6. هذا في حين يجب أن لا يقل الحد الأدنى من معدل الخصوبة، أي الخط الأحمر للسكان، وهو 2.1 طفل، وهذا هو المعدل الذي إذا استمر سيجعل حالة النمو السكاني تواجه الخطر. إن 3 محافظات إيرانية تواجه أعلى معدل نمو سكاني، وهي محافظة سيستان وبلوچستان وجنوب خراسان وخوزستان، حيث لوحظت فيها أعلى نسبة وهي 2 طفل لكل امرأة. وبالطبع هذا الرقم يعود إلى التعداد السكاني الأخير لعام 2016، واليوم انخفضت الخصوبة في هذه المحافظات أيضا. إن محافظات جيلان، ألبورز، مازندران، سمنان، طهران ومركزي لديها أيضا أقل معدل خصوبة. يذكر أن محافظة طهران أيضا لديها معدل خصوبة 1.3 في التعداد الأخير، لكنه الآن أقل من واحد. بصورة عامة، فإن معدل نمو الشيخوخة في إيران يبلغ 4.5%، وهذا الرقم مرتفع وخطير للغاية.
في هذه اللحظات ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وسلامي وتحياتي لضيفي الكريم الدكتور علي أحمديان الخبير الأكاديمي من طهران. دكتور، هناك اختلاف في نسب الحالة السكانية في مختلف المحافظات الإيرانية. إذا نظرنا إلى هذا الاختلاف الموجود في كل المحافظات الإيرانية، كيف تقرؤون تأثير الثقافة والعادات والتقاليد على التطورات السكانية سلبا أو إيجابا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص الآثار الإيجابية لهذه العادات والثقافة والتقاليد، بطبيعة الحال علاقتها بالتطورات السكانية في المدن والقرى والمحافظات، لا بد من القول إن العادات والتقاليد والثقافات بشكل عام تقوم على خلق علاقات أو روابط قوية فيما بين أفراد المجتمع الواحد في المعاملة والتعامل مع الآخرين، حيث يعتبرون أنفسهم جسدا واحدا وكيانا واحدا. أيضا هناك شعور الأفراد المجتمع بالرضا عن أنفسهم أمام أشخاص آخرين، وهذه الأمور بطبيعة الحال تسهل قبول الشخص لدى المجتمع وفق عاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم الموجودة هناك. بطبيعة الحال هذه العادات والتقاليد تزيد من الرغبة في النجاح والموفقية إلى إنتاج أفكار أبغرية ووعية، وتتحول مع مرور الوقت ومع أمل جاد ودؤوب إلى مكتسبات وإنجازات مادية لخدمة المجتمع، وبطبيعة الحال تزيد من قبول أفراد ذلك المجتمع. من جهة أخرى يصبح هذا المجتمع كمصدر قوي للعادات والتقاليد، وبشرط إذا تفاعل به الأفراد وأبناء المجتمع على نحو جيد على شكل إيجابي ومثمر، وبالتالي سوف يؤتي لهذا المجتمع الشهرة والنجاح والقبول الواسع لدى العام. إنشاء أو صنع تاريخ حافل بالإنجازات والمكتسبات حيث يفتخر به هذا المجتمع ويسعى للحفاظ على هذه المكتسبات جيل اللاحق يسعى للحفاظ عليه. إلى جانب هذه الآثار الإيجابية فيما يخص العادات والتقاليد والثقافات، هناك آثار سلبية في القسم الثاني من سؤالكم. هناك عديد من هذه الآثار السلبية للعادات والتقاليد، حيث تستوقفنا للحديث عن هذه الآثار السلبية ودراستها. على سبيل المثال يمكن القول أن التصميم على تمسك بالثقافات والعادات هناك نقطة مهمة، الإفراط والمبالغة في مثل هذه العادات والتقاليد في مجتمع ما أو في كيان اجتماعي ما قد يقود أحيانا بالمجتمع أو ذاك الكيان الاجتماعي إلى الوقوع في المتاهات والجهل والانحراف وما شابه ذلك، حيث يجعل المجتمع يرفض كل موقف من شأنه أن يكون معرفة أو وعيا أو علما وما شاكل ذلك، بالأسف يأتي بالجهل والانحراف والضلالة.
نعم.
وتبعات اجتماعية أخرى.
طيب كيف نستطيع أن نقف أمام هذه التداعيات السلبية؟ لأنه هناك مثلا التطورات في التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة حتما وصلت إلى كل المحافظات وكان لها تأثير سلبي، كيف نستطيع أن نقف أمام هذا التأثير ليكون تأثيره الإيجابي أكثر وبنفع أفراد المجتمع؟
نعم، بطبيعة الحال هذه الواجبات الاجتماعية يعود قسم من هذه المسؤوليات الملغاة على المسؤولين المعنيين، وذلك من خلال المجالس البلدية أو من خلال المؤسسات التي تعنى بعملية تثقيف الناس، وأيضا من خلال استخدام وتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي الذي بات ينتشر في أسرنا، يعني ينتشر في جميع مناطق البعيدة. إضافة إلى عملية التواصل الثقافي فيما بين المكونات وطبقات المجتمع، يجب على الأسرة ككيان مستقل كنواة فائدة للمجتمع أن تؤدي دورها ومهامها بشكل إيجابي من خلال تربية الأولاد والأبناء، وأيضا
نعم،
من خلال
توصيلهم
ورفع ما ينقص في هذه الأمور من الإشكاليات والأخطاء.
أحسنتم، شكري الجزيل وامتناني لك دكتور علي أحمديان الخبير الأكاديمي من طه.
حياكم الله.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد. استمعنا إلى هذا الحوار حول موضوع دور الثقافة الإيرانية في التطورات السكانية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، كما أشرنا سابقا فإن عنصر الإنجاب والخصوبة هما من أهم العناصر في التغييرات والتطورات الديمغرافية، وهما أيضا من السمات البارزة للحالة السكانية في الدول النامية. تعود جذور الرغبة إلى الإنجاب إلى المبادئ والثقافة السائدة المجتمعية، والتي تكشف عنها الأمثال الشعبية والتي تصف الأولاد بثمرة الفؤاد، أو أن الشمس جوهرة السماء والأولاد جوهرة الدار، أو أينما كان الأولاد اختفى الشياطين، أو من خلق الفم أو أنبت فيه الأسنان رزق صاحبه خبزا، أو الدار المليء بالأعداء خير من الدار الخالية من الأولاد. وبالمقابل، فإن عدم القدرة على الإنجاب وفقدان الخصوبة أمر آخر تعرض لذم جارح لبعض الأمثال. مستمعينا الكرام، تفضيل جنس الأولاد هو من أهم العوامل التي لعبت تأثيرا مباشرا في الماضي على مستوى الخصوبة في المجتمعات، ولا سيما المجتمع العربي والإيراني، بمعنى أن الأزواج والأسر تتأثر بصورة أو بأخرى بما توحيه الإلزامات والتقاليد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ليقوموا بتفضيل أحد الجنسين على الآخر. ومن البديهي أن الزوجين سوف يستمران في الإنجاب حتى الحصول على الأولاد من الجنس المفضل عندهم. هنا لابد من الإشارة إلى أن تفضيل جنس الأولاد أمر متجذر في العادات والتقاليد والقيم الثقافية الموروثة، فالمجتمع الذي يشعر فيه الزوجان بضرورة الحصول على الأولاد الذكور لاعتبارات اقتصادية واجتماعية يكون مؤهلاً لمزيد من حالات الإنجاب إلى أن تقضى حاجة الأسرة بولادة مواليد ذكور. حالة تفضيل جنس الأولاد لدى الأسر وعموماً لدى الثقافة الإيرانية انعكست في الأمثال الإيرانية، كما هو الحال في العادات الجاهلية القديمة، إما بصورة مباشرة وصريحة أو غير صريحة. طيب أيها الأحبة، قبل أن نشير إلى بعض منها، نؤكد مرة أخرى أننا لسنا بصدد نقد تلك الأمثال وتقييمها، بقدر ما نريد التأكيد على الصلة الوثيقة بين الثقافة والواقع المعاش فيما يخص الحالة السكانية. أجل، يقول المثل الفارسي القديم والذي يشبه العادات الجاهلية العربية، ما ترجمته هي الأفضل أن لا ترزق بالبنت، فإن كانت فزوجها، وإلا فإلى حفرتها أي الموت. وهناك بعض التلويحات السلبية إلى المرأة التي هي عادة استلهمت من التراث الروائي، التي إما أنها غير موثقة أو أنها بحاجة إلى التفسير الصحيح، إلى غير ذلك من الأمثال التي ربما لا تنسجم مع الثقافة الإسلامية، أو ثمة أمثال تعطي للرجل مكانة مقابل المرأة، كأن الرجل هو الأصل والأساس، أو أنه يضحي بحياته ولا يفشي السر، أو أن الرجل ثابت الموقف، وغيره من مضامين الأمثال التي تحط من قيمة المرأة بصورة غير مباشرة. نحييكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، ونواصل الحديث حول موضوع دور الثقافة الإيرانية في التطورات السكانية. دراسة مستويات فرص العمل ومشكلة البطالة من البحوث التي تؤخذ بعين الاعتبار في القضايا السكانية، بالرغم من أن زيادة نسبة البطالة في المجتمع تعد إحدى الخصائص السكانية في البلدان النامية، إلا أن العمل والوظيفة تعدان قيمة اجتماعية مقابل البطالة التي تعتبر ظاهرة سلبية في المجتمع. أما الأمثال التي تشير إلى هذا الأمر، مثل المثل الذي يقول المرض أفضل من البطالة، أو البطال لا عمل له سوى التجول في الطرقات. لقد تناولت الأمثال الشعبية موضوع الشيخوخة وكهولة السن، فالبعض منها يمدحها والآخر يذمها. أما الأمثال التي تمدح الشيخوخة هي التي تشير إلى ما يحمله الكهل من التجربة الثمينة التي حصل عليها الفرد طوال حياته، وهي التي تدعو الآخرين أن يوقروه ويحترموه ويراجعوه للاستفادة من تجربته، كالمثل القائل لا تعمل إلا بتجارب الشيوخ. أما القسم الثاني من الأمثال التي تكثر في الثقافة الإيرانية تشير إلى مشكلات هذه المرحلة وتداعياتها المؤلمة أحياناً كثيرة، كالمثل القائل الكهولة وآلاف العلل فيها، أو من عمر كثيراً تأوه على موت أصدقائه. وأما العنصر الآخر الذي نشير إليه في هذا الإطار هو عنصر الوفيات، الذي يعد أحد الأركان الثلاثة في التطورات السكانية، وهي الولادات والهجرة والوفيات. إن السيطرة على عامل الوفيات ينتج عنها انخفاض نسبة النفوس، وهو أمر يعود إلى التطورات العلمية في المجتمع الطبية والتكنولوجية والتواصل والنقل. الأمثال الشعبية أولت للوفيات أهمية لافتة، وهي عموما تشير إلى عدم إمكانية الهروب من الموت والدعوة إلى الرضوخ أمام حقيقته، كالمثل الذي يقول لكل معضلة حل إلا الموت، أو لا أحد يتمتع بعمر نوح، أو العمر يجري كالريح، أو حتى لو عشت ألفا لأدركك الموت. أما جانب آخر من الأمثال يشير إلى ساعة حلول الأجل، مستخدما تعابير واستعارات أدبية، منها لقد امتلأ إناؤه أو قدمه على حافة القبر، أو أنه يوصف بالشمس التي توشك على الأفول. طيب مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج.
وقفة وتأمل. لا شك أن جزءاً كبيراً من التقاليد والرؤى العامة تتجلى في قالب الأمثال الشعبية التي تعكس صورة من المبادئ، المناهج والرؤى التي يتمتع بها مختلف الشعوب. إن اختيار الزوج والدخول في العش الزوجي أحد أهم المواضيع المطروحة في القضايا السكانية، وقد أكد المعتقد الإيماني أنه يجب أن لا يحول الفقر الاقتصادي دونه، بحيث يجب الاستقراض
والمبادرة في هذا السياق. إن الطلاق والانفصال بين الزوجين هو من المتغيرات المرتبطة بمستوى الخصوبة لدى المجتمع، وأنه يزيل الأرضية المطلوبة للإنجاب المشروع، وهو أمر ذكرته الأمثال الشعبية الإيرانية بالذم وأبغض الحلال كما هو موجود في التراث الروائي. إن الرغبة في الإنجاب وزيادة الأولاد حالة معروفة لدى الدول النامية باعتباره يضمن المكانة والمنزلة الاجتماعية، وإن الأولاد يعتبرون ثمار القلوب وجوهرة البيت. إن تفضيل الذكور أمر يوجد أيضا في الأمثال الشعبية، حيث إن هناك رغبة إلى الأولاد الذكور كونهم يحفظون النسل على حد تعبير تلك الأمثال، وأنهم القادرون على العمل خارج البيت وتأمين الظروف الاقتصادية للأسرة، إضافة إلى اعتبار بعض تلك الأمثال الشيخوخة والكهولة، فترات الركود والقرب من حافة القبر وأخيرا الوفاة. من خلال التأمل في الأمثال الشعبية الإيرانية التي تمت الإشارة إليها في هذا المجال، نجد أن البعض منها ينسجم مع المعايير الدينية والأخلاقية، وأن قسما آخر منها لا ينسجم معها أبدا. وقد ذم الله في كتابه بعضا من العادات الجاهلية التي لها علاقة مباشرة بالقضايا السكانية، كتفضيل البنين على البنات وعادة وأد البنات وعدم إعطاء المرأة مكانتها الحقيقية. وقد وجدنا أن مرور الزمن كشف عن الكثير من الإشكاليات الثقافية في هذا السياق، وذلك بالإضافة إلى ما قدمته الثورة الإسلامية من تجربة تكريم المرأة والبنت والأسرة وإصلاح بعض القوانين لتكون في خدمة الأسرة وزيادة النفوس.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا في هذه الحلقة حول موضوع دور الثقافة الإيرانية في التطورات السكانية. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم، ورفعت السيف عن مدبركم، وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلبة يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس. من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه وغير الله نعمته وأحل به نقمته. فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر. فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية الله عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدنيا الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد
لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب. ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. فكتبت إليك كتابي مستظهرا به، إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله، أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله، إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر، وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا، وعما انتقلوا، وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب، وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك، ولا تبع آخرتك بدنياك. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
نفسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني يا أروع هم أحمله مثل دماء حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
خاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي يرويكم حبي نهرا يا حلم حياتي معنا أنتم ليظل أفنى وبكم سأظل أفنى وبكم سأظل
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران ستواصل تعزيز قدراتها رغم أنوف الأعداء قمة بغداد تؤكد توحيد الجهود لمواجهة التحديات والعراق يطلق صندوق التضامن العربي لإعمار غزة ولبنان الاحتلال يقتل ويهجر عشرات الآلاف من الفلسطينيين ويدمر أكثر من 1000 منزل خلال يوم تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن إيران ستواصل تعزيز قدراتها رغم أنف الأعداء، مشيرا إلى أن بعض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا